كبت تنورنا وبالخيرات تثرينا ليالي الخير تجمعنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في ليلة من ليالي رمضان، أول ليلة. هذه الليلة نستغرق فيها سويا ونتحاور فيها في زاد الليالي مع فضيلة الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي وفضيلة الشيخ علي باقيس. أهلا وسهلا بكم جميعا.
سلمك الله وأسعدك.
في هذه الليلة سنتكلم بحوار مفتوح، نتكلم عن رمضان، نتكلم عن استقبال رمضان، عن تأثير رمضان، عن التغيير الذي يكون في رمضان. فأهلا ومرحبا بكم جميعا. وبداية سيكون لقاءنا أو كلمتنا مع الشيخ علي باقيس، كيف نعيش مع رمضان؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أحمد الله عز وجل أن بلغني وإياكم هذا الشهر الكريم والموسم العظيم وهذه الليالي المباركات. رمضان موسم تشتاق له قلوب المؤمنين. كان السلف الصالح يرفعون أكفهم إلى الله عز وجل 6 أشهر يسألونه أن يبلغهم هذا الشهر وهذا الموسم وهذه الليالي وهذه الأيام لما فيها من نفحات إيمانية وآثار على الفرد وعلى المجتمع. رمضان بلوغه فقط هذه نعمة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أسلم في عهده رجلان فدفع بهما إلى طلحة بن عبيد الله، فمكث الأول أيام ثم خرج في الغزو في سبيل الله فمات في سبيل الله، وبقي الآخر عاما كاملا ثم مات على فراشه. ولما انقضى العام ومات الآخر جهز وصلي عليه ودفن، ثم رآه طلحة في منزلة في الجنة قد تقدم فيها على زميله الذي مات قبل عام في سبيل الله. أصبح يقص الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: أوليس قد عاش بعده كذا وكذا وأدرك رمضان وصامه؟ ثم أخبره أن بينهما من المنزلة كما بين السماء والأرض، ذلك أنه أدرك رمضان. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأدي حقوقه صوما وقوما وزادك فاتخذه للمعادي، فمن زرع البذور وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. هي فرصة وموسم رائع، أبواب الجنة فتحت وأبواب النار أغلقت والشياطين صفدت، ومنادي الخير ينادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فكيف لا يكون هذا الموسم حبيبا لقلوب المؤمنين؟
يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. معنا يشاركنا في التقديم أخي وصديقي وزميلي الأستاذ عبد القادر يوسف في هذه الحلقة ومع زاد الليالي، ومعنا يعني بعض المحاور ودنا أن نتكلم فيها بشكل يعني مفتوح تماما، وودنا تبدأنا في السؤال مثلا.
أبشر، جزاك الله خير أخوي أستاذ محمد، الله ينولك دربك ويوفقك ويسدد خطاك يا رب العالمين. حياكم الله مشايخ الكرام، انا باقي ما رحب فيكم، فواجب علينا رحب فيكم ورحب بالمشاهدين الكرام كلهم، ونرحب بضيفنا عزيزنا علينا الا وهو شهر الخيرات، شهر رمضان الذي انزل فيه القران. فالحمد لله الذي بلغنا هذا الشهر الكريم، شهر رمضان. هذا الشهر سبحان الله من يوم يقبل عليك تفرح، من يوم تسمع ان رمضان بقى عليه 30 يوم 15 يوم يجيك شعور لا يوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم، ما ودي يعني أتحدث في مجالكم، هذا اختصاصكم يا مشايخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل رمضان بشر أصحابه، فودنا يعني تعطونا شيء من هالبشارة. ما هي إيش البشارة اللي يبشر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إذا أقبل عليهم رمضان؟ شاب لطيف.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله. سعيد بلقياكم ورؤياكم والاجتماع بكم، وسعيد بمصاحبة شيخي وحبيبي الشيخ علي باقيس، الله يحفظك ويبارك فيك، وسعيد أن أكون في هذه القناة الطيبة المباركة الذي أنا من يعني خدامها، وأرجو الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. وفي الحقيقة يعني أبعث التهاني لبلادنا ولقادتنا لخادم الحرمين الشريفين ولحكومتنا ولعلمائنا ولكل من في هذا البلد الطيب المبارك من مواطنين ومقيمين، وكذلك لكل أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. أقول شهر مبارك عليكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن يجعله شهر سؤدد وعز وشرف ونصر للإسلام والمسلمين، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم في خير وأمن وأمان وطاعة ورحمة. رمضان ليس شيئا هينا أو دونا، رمضان في الحقيقة تتغير فيه الأكوان، يتغير فيه الكون وليس فقط الإنسان. الكون يحدث فيه أمور جليلة وعظيمة وجميلة ينبغي أن نقف معها. فقضية أن تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه قبل رمضان، ويقال الباغي الخير أقبل ويقال الباغي الشر أقصر، وفي الحقيقة في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك عتقاء من النار وملائكة الله تنزل فيه، والخيرات والبركات واستجابة الدعوات وإقالة العثرات والخيرات والبركات التي لا عد ولا حد لها. رمضان في الحقيقة تغيير كوني ليس فقط على مستوى المسلمين والمؤمنين أو أنا وأنت، في الحقيقة ينبغي أن نستشعر هذا التغير الكبير في الكون. الذي لا يغير في حياته في رمضان في الحقيقة مغبون.
طيب شيخنا كيف يغير؟ يعني الشخص في الأسرة،
نعم،
في الأم مع أبنائها مع بناتها، الأب مع أبنائه مع بناته، كيف يكون هذا التغيير؟
نبدأ بالتغيير ممن جاء بهذا الوحي وهذه الشريعة من ربه سبحانه وتعالى، نبينا صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن حبر الأمة يصف وصف عجيب لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، صفة من صفات رسول الله، وكل جميل في رسول الله فداه أبي وأمي ونفسي وأنفاسي. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، لن تجد في الدنيا أقرب من محمد عليه الصلاة والسلام، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لأو نعم، أجود الناس، أمنح الناس، أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. هذه صفة دائمة فيه، لكنه عقب تعقيب عجيب، قال وكان أجود ما يكون
في رمضان
حينما يدرسه جبريل القرآن. إذن رمضان له تأثير في حياة الإنسان، القرآن له تأثير في حياة الإنسان، فكيف إذا اجتمع رمضان والقرآن في آن؟ فلا بد أن يتغير الإنسان، لا بد أن يكون في حياته سواء مع أسرته أو مع نفسه ابتداء، لأن نفسك هي ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم، ابدأ بنفسك، التغيير الداخلي قبل أن يكون التغيير الخارجي، قبل أن تدخل في أي دائرة من دوائر التغيير والتأثير ينبغي أن تبدأ بنفسك أنت تحدث حدثا. لابد اليوم مر 24 ساعة من رمضان على حياتي وحياة كل مسلم تقريبا، طيب ماذا أحدثت هذه الساعات في حياتنا؟ هل الآن أنا أتقى لله وأنقى من ذنوبي وأرقى في درجاتي من أمس قبل 24 ساعة، ولا ما زلت؟
هل حدث تغيير في سلوكي في طريقتي؟
طبعا هذا السؤال، إيماني، يقيني، خشيتي، طاعتي، تزلفي، قلبي، أن القلوب يا أخي إذا لم تخشى هذه القلوب لم تخشى هذه الأبدان. يعني تظهر الإنسان بالخشوع ظاهريا لكن في الحقيقة يعني كالشجرة اليابسة تهزها الريح لكن لا تثمر، لكن إذا كان الإنسان في داخله إيمان ويقين وتابع قلبه ما التغيير الذي حدث في هذه الساعات في قلبي؟ أنا على يقين أنه ما تمر ساعة بحياة المؤمن إلا وقد أحدث فيها طاعة في هذا الشهر الطيب المبارك، وإلا فيا ضيعة المساء رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم لم يغفر له.
يعتبر محروم، يعني من أدرك رمضان ولم يغفر له محروم من الأجر، محروم من هذه الطاعة، من لذة الطاعة.
نعم، ولعل هذا الحديث يعني من أدرك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء جبريل وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يصعد على المنبر، ربما كانت ساعة جمعة ساعة جاء من الساعات التي هي أرجى من صعود الخطيب على المنبر، هذه الدعاء رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، إذن هنا يعني إشارة للتغيير، إشارة أن هذا الإنسان يدخل في رمضان ويخرج رمضان ولم تغفر الذنوب، لم يتب إلى الله، لم يقبل على ربه، لم يكن في عداد أولئك الذين تعتق رقابهم من النار في كل ليلة من ليالي رمضان، لم يفز برحمة الله في شهر الله عز وجل يفيض على عباده من رحماته ومن خيره ومن جوده ومن بركته ومن فضله ومن امتنانه سبحانه وتعالى على العباد. ولذلك أول تغيير يغيره الإنسان أن يغير علاقته مع ربه ومولاه، يغيرها للأفضل. التغيير قد يكون للأسوأ وقد يكون للأفضل. بعض الناس والعياذ بالله ربما رمضان كان عليهم ويلات، ربما غشي من المعاصي في نظره أو في مسمعه أو في نومه عن صلواته، أو ربما البعض يعني يسول له الشيطان فلا يصوم هذا الشهر ويسقط هذه ويضيع هذا الركن من أركان الإسلام. لكن نحن نريد أن نتكلم لمن تغير للأفضل، لمن أعلن توبته بين يدي ربه في رمضان. يا أخي الله غفور رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، يحب التوابين ويحب المتطهرين، فكيف إذا كان في رمضان يجود ولذلك يغفر في كل ليلة؟ فإذا كانت الليلة الأخيرة وبعض الناس لا يفيق إلا في آخر رمضان، إذا سمع الإمام وهو يدعو ويقول اللهم أعد علينا رمضان بكى وظن أنه قد ضيع الشهر، فإذا بالليلة الأخيرة فيها من العتق بأعداد من كان في الليالي الأولى، وكأن الفرصة تؤتى مرة أخرى. هنا يغير الإنسان، يتوب، كفى غفلة، كفى سهو، كفى له، ضاقت الصدور وقست القلوب. ولذلك انظر الناس يبحثون في رمضان عن من يسمعهم القرآن فيبكيهم. هل رأيت أحد يطلب البكاء؟ والله في رمضان يطلبون البكاء، بعضهم يقول يا أخي شوف أن إمام مسجد كذا صوته جميل يبكينا، يعني يخشى. الإنسان لا يطلب البكاء، البكاء من ألم، من حزن، من لوعة، لكن هم يطلبون البكاء لأن البكاء من خشية الله شيء آخر، لذة، سعادة. والله ترى بعض الشباب الذي ربما لا ترى في صلاة الجماعة لكن في رمضان يزدحمون في صلاة التراويح والقيام، شعروا بلذة رمضان. انظر في آخر رمضان ستجد أن الإنسان يقوم بعبادات كثيرة من تراويح وقيام وغيره. لماذا؟ أثرت البيئة، أثر الجو فيه، شعر بسعادة. ولذلك سيبكي عندما يفارق رمضان، وهو سيفارق موسم عمل ونكاء ونصب ويعني أمور متعبة، لكن شعر بلذة السعادة والتبيئة.
نعم، نريد أن نبدأ الأخوة المشاهدين بأرقام التواصل التي ستظهر تباعا على الشاشة بإذن الله، اتصلوا، اسألوا، استفسروا عن هذا، فقلوبنا مفتوحة وأرواحنا كذلك مفتوحة، والمشايخ إن شاء الله سيجيبونكم إن شاء الله على تساؤلاتكم. أهلا وسهلا بكم مشايخنا.
سلمت، الله يحفظك.
تكلم الشيخ عن العلاقة مع الله سبحانه وتعالى كيف تكون في رمضان. العلاقة مع الله في أيام السنة، طوال أيام السنة، لابد أن تكون بمستوى، يعني بمستوى تقوى، مستوى إيمان، لكن في رمضان لها خاصية معينة، لها خصوصية، بخصوصية الشهر وخصوصية القرآن وخصوصية رمضان بشكل عام، فماذا عن هذه العلاقة؟
طبعا لا شك ولا ريب، الإنسان ما خلق في الدنيا إلا لعبادة الله عز وجل، يستنقذ نفسه من عذاب الله، يستزيد من طاعة الله، يستكثر من الحسنات الباقيات الصالحات التي يرجو بها النجاة في الدنيا والأخرى. طيب إذا دخل في الموسم ثم لم يستغل هذا الموسم ماذا تقول عنه؟ محروم. يعني الآن تجار الدنيا، تجار الدنيا سواء الملبوسات والمطعومات والمفروشات، تجدهم في حالة استنفار كامل هذه الليالي. لماذا؟ موسم بالنسبة لهم، يعني تجدهم يجهزون الأماكن، يجهزون البضاعة، يرتبونها، يهيئونها بطريقة جميلة، يسوون لها دعايات. ليش؟ موسم، ربما لا يكسب إلا في هذه الأيام، فبالتالي هو متجهز لهذا الموسم. تجار الدنيا يفعلون هذا ولا لوم عليهم ولا تثريب. طيب تجار الآخرة الذين يرجون ما عند الله، يرجون التجارة لن تبور ولن تخسر ولن تكسب، طيب ماذا يفعلون؟ إذا دخل هذا الموسم الذي هو نفحة ربانية، عطية إلهية منا من الله عز وجل علينا، ثم يخرجون منها كما دخلوا، والله مغبون. إذا يومي كأمسي خسران، فكيف ويومي ربما أسوأ من أمسي؟ كارثة عظمى. التصاعد في العمل الصالح بالنسبة لرمضان ينبغي أن يكون تصاعدي دائما، العمل الصالح دائما في تصاعد، الإيمان في تصاعد، اليقين في تصاعد، التقرب إلى الله في تصاعد، لأنه رمضان كلما تمر من أيامه كلما يزداد في عظمته ومكانته، فأعظم ما فيه العشر الأواخر، وفي العشر الأواخر ليلة خير من ألف شهر، بالتالي عند المحروم من حرمها والمرحوم من رحم فيها. طب هذا موسم، يمر هذا الموسم من حياتي ثم لا يحدث في حياتي شيء؟ أي تاجر الآن يمر عليه هذه الأيام ثم لا يكسب أو لا يستعد للموسم، نقول هذا خسران، هذا ما عنده تجارة، ما عنده مخ تجاري، في النهاية سيندم ويتألم عندما يرى الأرباح تقسم على غيره. طيب أنت ترجو ما عند الله، يوم القيامة ترى يوم الحسرة، يوم التغاضب، يوم يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يندم إذا كان هذا في جملة حياته، فكيف في أعظم أيام حياته؟ هذه الأيام الطيبة المباركة نعمة من الله علينا. وإلا يا أخي قبل أيام والله كان أناس يعيشون معنا ويحيون ويغدون ويروحون، لهم آمال وأحلام وطموحات، وما كانوا يتخيلون أن المنايا ستدهمهم.
الله
أكبر. أصابتهم مصيبة الموت، انتقلوا إلى الله عز وجل. رجل من قرابتنا اليوم توفي وانتقل إلى الله، دفننا فيه في المقبرة، كان ربما يؤمل، وغيره من المسلمين يؤملون أن يحيوا وأن يغتنموا هذا الشهر، لكن انتهت القضية، حسم الأمر. أنا وأنتم تتذكرون في عامنا المنصرم، ليس في أعمالنا، في عامنا المنصرم تتذكرون هناك ربما جيران لنا، أصحاب، زملاء، أصدقاء، أخذناهم فوق أكتافنا وذهبنا بهم إلى المقابر وأضجعناهم في الأجداث، ثم أهلنا عليهم التراب ثم ولينا عنهم. ولا أدري والله ماذا قالوا وماذا قيل لهم. طيب إحنا مساكين، إحنا نمضي إليهم، نخطو خطوة بعد خطوة ولقمة في اللقمة ولحظة بعد لحظة، ندنو من صندوق العمل. طيب ما هو استعدادنا لمعادنا؟ ما هو زادنا في هذا الرحيل الذي لابد منه ولما فر عنه؟
الله المستعان. يعني على كلامك الشيخ عبد اللطيف، بالنسبة للناس اللي توفوا، ما كانوا يتوقعون أنه بيجي يوم من الأيام أنهم يتوفون قبل رمضان، مع أنهم كانوا معانا بالأمس يقولون يا رب بلغنا شهر الخيرات شهر رمضان، وأتته المنية قبل أذان المغرب بكب ساعة، يمكن بدقائق ثم تنتقل لرحمة الله. صحيح. تعالى. صحيح. وأنا يعني في مسجد الحرام نصلي في الحرام مدام بعد كل صلاة نسمع نداء الأموات، الصلاة على الأموات يرحمكم الله، أموات ومرات يقول الصلاة على الميت، حين بس يقول على الميت هذه تتأمل، تقول سبحان الله هذا الميت قبل يعني ساعات كان يرجو أن يبلغ شهر الخيرات شهر رمضان. نعم. لكن الله لم يكتب له ذلك. شيخنا، يعني ودنا بنصيحة للشباب أو لمن يريد أن يستغل شهر الخيرات شهر رمضان المبارك بخطوات، لأن تعرف يا شيخ بعض الشباب أو بعض الناس عموما المجتمع في بداية رمضان ما شاء الله تبارك الله تلقاه نشيط، لكن إذا وصل اليوم السابع الثامن جاء يعني طفى الرجال. فنبغى نصيحة كذا شادية لهم.
صدقت، هذه طبيعة النفس، لها إقبال ولها إدبار، لها لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. أقول رمضان، من أراد التغيير في رمضان عليه أولا أن يكون هناك دافع داخلي. الدافع الداخلي هو أن يكون الإنسان عنده عزيمة أن يغير. إذا أراد التغيير سيتغير، إذا أراد أن يبدل من حياته ستتبدل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، بدل الأسباب فإذا بالله عز وجل يوفقه. الأمر الثاني أن يستغل الأجواء الإيمانية التي تحصل في هذه الأيام. الآن أجواء إيمانية، الناس جميعهم صيام، المساجد تكتظ بالمصلين، القرآن يرتل، وهذه كلها أمور ترى تؤثر في الإنسان. عمر بن الخطاب يقرأ سورة طه في قصة إسلامه لما أخذ الصحيفة من أخته، فإذا فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، فإذا بها تهزه تغير من حياته. اليوم تسمع القرآن بصوت أجمل القراء صوتا وأنداهم حنجرة. طيب الآن اليوم البيئة مهيئة، لا يمكن، حتى الذين عندهم غفلة تجدهم في نهار رمضان ربما لا يأتون بعض المنكرات إلى أن يتناول الإفطار، فإذا به يأتي المنكر، لكن البيئة جيدة حصل دافع على أن يبحث عن بيئة أو صحبة صالحة. الصحبة الصالحة هي أول محطة لانتقال الإنسان من حال إلى حال. الرجل الذي قتل 100 نفس قال له العالم إن بلدك هذه بلد سوء، وإن بالأرض الفلانية وناس يعبدون الله، فاذهب فاعبد الله معهم. الشيخ ذكر حديثا ابن عباس وقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان عندما يأتيه جبريل. إذن الموسم والزمان والصاحب الذي عندما يأتيه جبريل يدرسه القرآن فهو أجود بالخير من الريح المرسلة. يحتاج الإنسان أن يبذل خطوات عملية وأن ينطلق، والله عز وجل يقول عن عبدي إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، وإذا تقرب إليه ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرملة. كلما أقبل العبد إلى ربه كان الله عز وجل أكرم وأقرب إليه.
مثلا إن أذنت لي يعني تعقيب على كلام الشيخ جزاه الله خير، وكلامه يعني مثل بلسم على القلب. الآن كثير من الناس يقول والله يا أخي أنا حاولت بس ما قدرت، هل هذا صادق مع نفسي؟ نحاول تتغير بس ما قدرت تتغير، هل هو صادق فعلا؟ في الحقيقة غير صادق، كل إنسان قادر أن يتغير. لماذا أنزل الله الشرائع والدين؟ حتى نتغير بها، حتى نتطور نتأثر بها وتحدث في نفوسنا حدثا. لا يمكن، الماء الراكد هو الماء الآسن الذي فيه جراثيم وبلايا، لكن ألقي بحجر في الماء الراكد يصبح متحرك ويصبح سليم طيب
ويتغير، حتى
ويتغير. الخير من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقع الشر يوقع. في مسألة مهمة في رمضان أفضل من كل الشهور نستطيع أن نتغير فيها أو نتحسن، وهي قضية
عندي مداخلة. متصل فضل. عندنا متصل الدكتور عادل عبد القادر. مداخلة، أهلا وسهلا بك دكتور. حياك الله دكتور.
أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله.
مرحبا أصحاب الفضيلة الشيخ عبد اللطيف الشيخ علي والمقدم الفاضل والأخ الشاب اللي معه، وبارك في شهر رمضان.
حياكم الله.
وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم فيه من المقبولين. آمين.
اللهم آمين.
تسمحون لنا بمداخلة؟
تفضل يا شيخ.
الله يبارك فيك. اولا اشكركم على ما قدمتم اصحاب الفضيله وكذلك الزملاء الاخرين. ولا شك ان مساله التغير من لم يتغير في رمضان فهذه علامه انه لم يستفد من رمضان. الاصل كما قال الشيخان انك تتغير في هذا الشهر الكريم، وكيف لا تتغير وفيه تصفف الشياطين ومردت الشياطين وتغلق ابواب النيران وتفتح ابواب الجنان، كل هذه التغيرات الكونية وأنت أيها الإنسان لا تتغير، هذه مشكلة. لو فعلا صار يوم الخميس هذا اليوم الذي قضيناه مثل الأربعاء والثلاثاء الماضيين فهذا في خلل، ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه. التغير لا بد أن يكون، وأن يكون تغيرا إيجابيا تغيرا نافعا لذلك. ورمضان هو سيغيرك بإذن الله. الواجب علينا أن نستغل هذه الأيام المعدودة كما قال الله تعالى أياما معدودة، وكما قال الابن الشاب الحقيقة ما أدركت أن أخذ اسمه عندما قال البعض يتحمس وبعد ثلاث أيام أربع أيام، فعلا نرى بعض الناس هداهم الله أول يوم يومين ثلاثة يأخذون القرآن ويخرج الشهر ولم يتم حتى آل عمران، فهذه مشكلة، هذا حرمان حقيقة. بينما نجد آخرين اليوم ختموا ختمة وبدأوا في الثانية، وبعضهم قد يكون خدم ختمتين، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقل لا بد علينا نحن جميعا الشباب والكبار والصغار والرجال والنساء أن نستحضر أهمية هذه الساعات وهذه اللحظات التي نحن نعيشها هذه الأيام. لا بد أن نتخلص من كثير من الصوارف التي تصرفنا عما يقربنا إلى الله جل الله في علاه. لا بد أن نحرص بأن يكون لنا في كل خير وإحسان أن يكون لنا سهم ولا نكون من المحرومين. يعني مثلا من منا لا يستطيع أن يدرك السحور ومع ذلك له أجر كبير، السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. لماذا نفوت هذا الأجر وندرك بالسحور بإذن الله أن نضمن ركعتي الفجر السنة، وندرك بإذن الله السنة تكبيرة الإحرام، وندرك الجلوس إلى الإشراق، وهذا أمر سهل ويسير بإذن الله تعالى. طوالما نحن صائمون في النهار فنحن متلبسون بعبادة، كما قال بعض السلف الصائم عابد لله وإن نام على فراشه، لكن اشترط قال ما لم يغتب أحدا لأنه تحول إلى شيء من الإثم. فنجد بعض الناس هداهم الله ربما وهو صائم يتعامل بالغيبة والنميمة وغير ذلك، وهذه كلها من الجوارح التي تجرح الصيام وتنقصه.
شكر الله.
فقد علينا أن نحرص بأن نستغل هذه الأيام المعدودات بقدر ما نستطيع. شاكرا ومقدرا لكم أصحاب الفضيلة وللأخ المقدم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. وأسأل الله كما بلغنا وإياكم بداية الشهر أن يبلغنا نهايته وأن يجعلنا فيه من المقبولين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. شكر الله لك فضيلة الدكتور عادل عبد القادر على هذه المشاركة القيمة، وهي تدور حول محور التأثير ومحور التغيير في رمضان. وكنت شيخنا كنت ذكرت بعض النقاط نستكملها.
اسمحوا لي أنا أشكر باسمي وباسم الشيخ علي فضيلة شيخنا وحبيبنا الشيخ عادل عبد القادر، وهو حقيقة يعني غني على التعريف، وسعداء جدا للغاية بمشاركته معنا في هذا اللقاء. وأنا أقول هذه إضافة نوعية، وشيخنا نتعلم منه الكثير، وهو في الحقيقة ليس معنا لكن هو في قلوبنا.
صدقت.
ونسأل الله أن يبارك له في وقته وعلمه وقوته وأن يجزى عنا خير الجزاء.
اللهم
أنا أقول لا، كل إنسان يستطيع أن يتغير، من يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. تأمل كيف يحدث في رمضان التغيير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله في حاجة، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما معنى هذا؟ معنى هذا قول نبينا عليه الصلاة والسلام الصيام جنة حماية لك ووقاية، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شتم فليقل إني امرؤ صائم. ما معنى إني امرؤ صائم؟ ما معنى الصيام جنة؟ ما معنى إن سابك أحد أو شتمك تقول أنا لا أنا إنسان صائم؟ تقول بها لنفسك، لأن الصيام ليس فقط امتناع الطعام والشراب، الصيام أجل وأجمل من هذا. الصيام في حقيقة بمعناه الحقيقي صيام الجوارح جميعا عن كل محرم يمكن أن يأتي به الإنسان. تصوم العين فلا تنظر لما حرم الله، تصوم السمع فلا يسمع ما حرم الله، اليد فلا تبطش فيما حرم الله، القدم فلا تمشي فيما حرم الله، البطن فلا يأكل أموال الناس بالباطل، الفرج فلا يقع فيما حرم الله، جوارحك تصوم. طيب ما معنى تقول لنفسك إني امرؤ صائم؟ تقول تربيها أن الصيام لابد أن يحدث في نفسي حدثا. كان يمكن وإن كان ليس بمبرر شرعي، لكن قبل رمضان إنسان بكى أحد شتمك ربما ترد عليه، ربما لا تتحمل منه، لكن وأنت صائم لا، غير مسموح أبدا. أنت في حماية الصيام، الصيام جنة وقاية لك، يذكرك بأنك صائم فلا تسب ولا تشتم، بل لا ترد على الشتم بشتم ولا السباب بسباب. ليش؟ لأنك صائم. تقول له أيضا إني امرؤ صائم، يعني أنا قد ترفعت بصيامي عن الوقوع في ضحضاح السوء والمهاترة والمشاتمة. الصيام في الحقيقة جنة حماية وقاية، مثل الترس، مثل حصن حصين، من دخل فيه وقي بإذن الله تبارك وتعالى.
طيب يا شيخنا، احنا نستاذنكم في فاصل قصير وثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعده، ابقوا معنا.
ليالي الخير تجمعنا بليالينا
به تنكشف الكربات وتستنزل البركات وتستجلب الرحمات، إنه الدعاء مخ العبادة وباب الخير والسعادة. وللدعاء آداب، منها توحيد الله تعالى والإخلاص له في الدعاء، إطابة المأكل والملبس، استقبال القبلة ورفع اليدين، حضور القلب مع اليقين في الإجابة، الثناء على الله تعالى قبل الدعاء بما هو أهله، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، الإكثار من المسألة والإلحاح فيها، إخفاء الدعاء وعدم الجهر به، الجزم في الدعاء وقوة اليقين، عدم استعجال الإجابة. ومن الأمور المعينة على إجابة الدعاء تحري الأوقات والأماكن الفاضلة والأحوال المناسبة. فمن الأوقات الفاضلة وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، آخر ساعة من يوم الجمعة، وقت نزول المطر، عند سماع الأذان وبين الأذان والإقامة. ومن الأماكن الفاضلة المساجد عموما والمسجد الحرام خصوصا. ومن الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء دعوة المظلوم، دعوة المسافر، دعوة الصائم، دعوة المضطر، دعوة الوالد لولده، ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
ليالي الخير تجمعنا بكم، طابت ليالينا بكوكبة تنور.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم. والعود أحمد، يا مرحبا ومسهلا. عندنا اتصال من أسبانيا للأخت آمنة، حياك الله يا أخت آمنة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحيي جميع الشيوخ وأنا أحترمكم وأحبكم في الله.
الله يحفظك. الله لله.
أنا أم جيد في تربية أبنائي بكل ما أستطيع، وأبحث عن كل شيء أوجه بهم أبنائي إلى الطريق الصحيح، وأجتهد أن أكون أم مسلمة. أبحث في كثيرة وأبحث في كل شيء، وتركت كل شيء في هذه الدنيا لا يهمني. ولكن حين يأتي رمضان زوجي يتغير تغيرا كاملا وشاملا، لأنه مدمن على المخدرات، وتصبح حياتنا جحيما. تصبح حياتنا جحيما. وكل رمضان أتمنى أن يأتي رمضان بالأسلمة بالفرائض وكل شيء، ولكن تفكيري يشل تفكيري لأني لا أستطيع أن أتنفس أنا ولا أبنائي.
عذرا يا أخت آمنة، لو بس تعيدون السؤال بشكل مختصر لأنها مو بواضح الصوت.
لا، بالنسبة للزوج، هي تشتكي من الزوج، ما حال الزوج في رمضان؟ يتغير الأسوأ؟
يتغير للأسوأ ويضرب الأبناء ويشتمني وكل شيء، وهنا الحقوق، كل الحقوق مجابة للسيد، ولكن لا أريد أن هذا البيت أن يتفكر.
عفوا يا أختي آمنة، هل زوجك يتعاطى مخدرات أو يشرب الخمر؟
لا، يتعاطى المخدرات ويصلي ويحرص على تربية الأبناء، لكن حين يأتي رمضان يتغير
عصبي، يعني أصبح عصبي،
أجل عصبي ويضرب ويشتم، وحتى التلفاز لا نستطيع أن نتكلم.
نعم، شكرا جزيلا لك يا آمنة من أسبانيا. وسؤالك كان عن سؤال الأخت آمنة كان عن الزوج، يتغير شيخ علي، الزوج يتغير في رمضان، يكون أكثر عصبية، يكون يعني عدائي نوعا ما، على خلاف ما كان عليه في باقي السنة، فتوجيهكم لهذا الزوج والأخت آمنة.
الله، الشيخ ربما تكلم في قضية من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إلا حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رمضان ينبغي أن يربينا على أخلاق. المشكلة بعض الناس إذا صام يعني جوعه وعطشه يعني ينعكس على أخلاقه، فيصبح يعني حار، ربما في الطرقات يسب كل من مر بجواره، ربما مع أبنائه، مع زوجته، مع ولده، وحقيقة هذا الشخص لم يعرف معنى الصيام الحقيقي. هنا سؤال الأخت جزاها الله خير عن التعامل مع هذا الزوج. أنا أقول أولا لكم في رمضان دعوة مستجابة، للصائم دعوة مستجابة، لماذا لا نجعل دعوة أو من ضمن دعواتنا أن يصلح الله حال هذا الشخص؟ النبي صلى الله عليه وسلم أبصر عمر بن الخطاب وأبو جهل عمر بن هشام يؤذيان المسلمين، فقال اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فأسلم عمر الذي كان يؤذي المسلمين. أبو هريرة رأى من أمه الصدود لما أسلم، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أدعو لأم أبي هريرة، فدعا الله لها فأسلمت. الطفيل بن عمرو، إذن الدعاء يغير، هذا أمر. الأمر الآخر، لا بأس أن يعني يخبر مدام زوجك حريص على تربية أبنائه وحضور الجماعات، الخطيب في المركز الإسلامي الذي يصلي فيها الجمعة ومن يعني يذهب عنده صلاة الجمعة أن يخبر برسالة يتحدث في هذا الموضوع، وأن الله عز وجل إنما فرض الصيام ليعزز جانب التقوى في نفوسنا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ولذلك هذه الأمور والخطأ على الآخرين، الأبناء وإن كانوا أبناءك، الزوجة هذا أنت مؤتمن عليها، وحقيقة هي رسالة لكل إنسان يا إخوة، أن القضية حقوق العباد مبنية على المشاحة، وحق الله مبني على المسامحة. بعض الناس سبحان الله إذا صام سينقلب أسد يعني كاسر، ولذلك ينال في أعراض الناس، ينال في أبدانهم، وهذا سيأتي يوم القيامة مفلس. المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. يعني صام يوم كامل وامتنع عن الطعام والشراب وأرهق بدنه، ثم بعد ذلك هذه الحسنات التي جمعها تذهب لأنه قد أخطأ على بعض الناس، ولذلك يعود الإنسان يتفكر. إن كان الشيخ عنده
في مسألة مهمة أيضا، أنا لا أوجد له مبرر أبدا على أنه يسيء الخلق في رمضان، وإن كان عند بعض الناس يعني الصيام مبرر لإساءة الخلق، يعني لو تجد اثنين يتخاصمون فتذكرهم بالله فيأتي يقول اتركوا يا شيخ ترى الأخ صايم، كأنما الصيام مدعاه لفساد الخلق،
يقول لا أفطر عليك
ربما يعود عليه. صحيح، لكن في مسألة مهمة في قضية الأختي، يعني أنا لا أجد له مبررا، لكني أنا أقول نتفهم حالته. يعني قد يكون هذا الإنسان مريض مرضا عضويا، يعني عنده السكر، عنده الضغط مثلا، ويتأثر السكر والضغط بنقص الغذاء، فيصبح عنده نوع من التهيج النفسي، هو لا يستطيع التحكم في ذاته كما الإنسان السوي أو المعافى. أنا أطلب من أختي آسيا أن يحاولوا بالذات ربما يمكن من العصر إلى المغرب، هي فترة الهيجان الشد، في هذه الفترة لا يستفزوه،
يعني يتعاملون
يتعاملوا مع بشيء من الهدوء ويتحملوه تماما، فإن سابه أحد أو شتمه فليقل امرؤ إني رصاني، يحاول أن هو يسيطر على نفسه، لا يكون هناك ردة فعل لغضبه. مأساتنا يا أخي نبغى ننتصف من كل خطأ يقع بين أيدينا، لازم نتحمل. هناك أناس لا تمشي الحياة إلا بالإغضاء والتغافل عن أخطائهم، بالذات زوج أب أسرة، يعني هو قوام الأسرة، في خلقه إعوجاج، تتحمل تتحمل خلاص، تحاول تذكره بالله كما ذكر شيخنا، يعني تأتي بخطيب بداعية تحاول أن تدعو له، لكن أيضا قد يكون هناك نوع من العوج ما ينصلح بمثل هذه الأشياء، فيبقى الإنسان في شيء من العوج، يتحمل ولا نستفزه ولا نحاول أن نهيج مشاعره أو عواطفه حتى تمر الفترة. يعني هنا في لحظة تطاير الغبار ليس من العقل أن تمشي، دع الغبار يسقط ثم يستبلك الطريق ويمشي. فأنا أوصي أختي الكريمة لا تستفز، أن تتحمل منه، أن تغضي عنه، أن تحاول أن لا تستثير عواطفه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت خولة رضي الله عنها تشتكي من زوجها أوس بن الصامت، تشتكي من ماذا؟ في حدة في طبعه، وهو صحابي من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في طبعه شيء من الحدة والشدة تتحمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقي الله واصبري إنه ابن عمك يا خولة، أو يذكرها بالله عز وجل. بعض المرات نحتاج أن نوسع صدورنا حتى نحتمل من حولنا.
نعم. طب شيخ علي، كيف نغير في الأسرة، في التربية، معنى التربية هذه الآن، يعني التربية باب كبير، ودنا نتعلم كيف نغير خاصة في رمضان في شهر الخيرات أهلنا وأنفسنا قبل الأهالي أنفسنا، يعني نغير أهلنا وتربية الأسرة، وكيف كيف ذلك؟
أنت سأل سؤال عن تربية الإنسان لنفسه ولأسرته، أجل علي أخذ لنفسي وأترك
الأسرتي
أسرتي الشيخ له بصمة في قناتكم للأسرة.
طيب نأخذ قبل ما نجاوب على السؤال هذا المهم، نأخذ اتصال لأنه غالي، واتصال غالي جدا من بلد غالي. معنا شرف الدين من السودان، أهلا وسهلا بك شرف. إذا نأخذ اتصال ثاني من أم أنس من السعودية. أم أنس، طيب إذا طولنا عليهم نكمل ما بدأنا منه وسامحونا.
نعم والله سامحونا، بالذات الاتصالات الدولية قد يكون فيها صعوبة. أنا أقول لرمضان فرصة لتربية الإنسان لنفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الصبر بالتصبر وإنما الحلم بالتحلم. الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه وأن يدخل في دورة. الآن عندنا في رمضان دورة قوامها 30 يوم أو 29 يوم. هذا الوقت الطويل والتكرار يعني يمر على الإنسان، يعني إنسان كان مقصر في الصلاة في الجماعة، إذن هو الآن في رمضان أصبح الجميع يصلي في المساجد. لذلك يعني ولدي الصغير أول ما دخل المسجد كان عمره 6 سنوات قال إيش اللي حصل؟ فجر رمضان أول يوم في رمضان ظنها صلاة الجمعة من كثرة الناس. جيد، النفوس مقبلة، لأنه هو الآن سيتدرب على صلاة الجماعة 30 يوم، سيغير نفسه في الصلاة، سيتدرب الآن هذه الفترة على التحمل، الطاعة، الطاعة الصيام يعني هي طاعة ويحتاج صبر، خاصة بعض الإخوة ربما في بعض الدول أحدهم اليوم يراسلني يقول 19 ساعة نهار رمضان.
لا إله إلا الله.
في بريطانيا يقول يعني، ولذلك هو سيربي نفسه عن التحمل على الطاعة، تحمل عن المعصية أو صبر عن المعصية، ولذلك ستجد يجاهد. إذن هذا رمضان هي فترة تربوية، مرحلة 30 يوم ينبغي أن نستغلها، أن ندعو الله عز وجل يعيننا، نحاول أن نجتهد كما ذكر الشيخ، نزيد في مستوى الطاعة، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولذلك انظر في العشر الأواخر تراويح وتهجد، والواحد يمكن ينام 3 ساعات، لكن ما هذه القوة التي جاءته في تلك العشر الأواخر؟ لأنه بدأ بالتدرج، فإذا به في نهاية الشهر أصبح يعني يبدو في اتصال الليل.
رجعت أم أنس من السعودية. رجعت أم أنس من السعودية. أهلا وسهلا أم أنس. أم أنس حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم أنس.
أبى الشيخ يتكلم عن الظلم، يوم حتى يظلم الناس، أقرب الناس يظلمون، يعني
إيش اسمعينا من الـ من الـ من سماعة الهاتف لو سمحتي. يتكلم عن الشيخ يتكلم عن الظلم.
اي نعم عن الظلم انا اتكلم، ابغى ادعي لاولادي بالهداية وكيف نتعامل مع اللي يظلمنا وهو قريبنا مرة.
الله المستعان باذن الله ان شاء الله ان شاء الله مثل واضح يا ام انس وشكرا جزيلا لك. تتكلم عن الظلم يا شيخ.
طيب شيخ علي كمل.
نعم
كمل الشيخ.
انا اقول في نقطتنا انه الانسان يستطيع ان يربي نفسه في هذه الفترة 30 يوم فرصة، ولذلك ستتغير الطباع. الانسان لو استمر شهرا على طبع معين سيصبح هذا في مواجهة نفسه من اجل تطبيق طبع في نفسه، سيصبح هذا فعلا هذه الصفة طبع من طباعه. انا لا اريد ان يذهب الوقت دون ان تجيب على ام انس، يبدو انها يعني متضجرة من ظلم بعض الاقارب وهذه حال الدنيا.
يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد اضلك شهر الصوم بعدهما فهل تصيره ايضا شهر عصياني؟ هيعقل ويقبل يا اخوان انه احنا في كل ليلة يا رب اغفر لنا ويا رب سامحنا ويا رب تجاوز عنا ونحن من يمارس الظلم على اقرب الناس لنا؟ يعني كيف نريد الجنة ونحن نغلق ابوابها بايدينا؟ كيف ننجو من النار ونحن نقحم انفسنا فيها؟ الظلم ظلمات ظلمات والله في الدنيا وفي الاخرة، ولا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. يعني هذا الذي يظلم نفسه ويظلم اولى الناس بعدله وانصافه واحسانه هذا مسكين، وان كان يمارس هذا في رمضان فالويل له ثم الويل. يا اخي القران ورمضان يشفعان للعبد في يوم القيامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فويل ثم ويل ثم ويل لمن كان شفيعه خصيمه. يصبح رمضان خصيمك بين يدي الله عز وجل، ملأت الساعات بالمنكرات، ملأت الليالي والأيام بظلم وسحق ومحق حقوق الناس بالذات من ينبغي أن تنتصف لهم. يعني أنا ما أدري من تقصد أخت أم أنس، لكن ربما زوجها ربما أخوها ربما يعني أقرب الناس لها، يعني هي تنتظر من تحمى وأن تكفى وأن تصان من هذا القريب، فكيف يصبح القريب هو الذي العدو يعني الباغي الذي هو اللي يظلم وهو يسحق الكرامة وهو الذي يذل النفس وهو الذي يأخذ الحقوق وهو الذي يهدر الكرامات؟ مأساة عظمى. لذلك أنا أقول يعني رمضان فرصة للتخفف من هذا. نحن في كل ليلة اللهم اغفر لنا، نعم من أولى بنا أن نسأل مولانا بمن يغفر لنا؟ والله ما نستطيع أن نقف بين يدي الله ونحاج مولانا بذنب واحد. لنا حجة بين يدي الله نعصيه؟ والله ما لنا حجة. لنا طاقة بعذاب الله وقدرة واحتمال؟ والله ما لنا قدرة. طيب يا أخي الكريم الآن فرصة نتخفف، توب، نستغفر، نرد المظالم إلى أهلها، نرجع الحقوق إلى أصحابها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له مظلمة عند أخيه فليتحللها منه قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. الجزاء هنا والمحاسبة هنا والمقاصة بالدرهم والدينار، لكن المصيبة العظمى متى؟
يوم
القيامة بالحسنات والسيئات. عملة نادرة قد يحول بين الإنسان وبين دخول الجنة حسنة، وقد يوقع الإنسان في نار جهنم عياذا بالله وجود زيادة سيئة. فنقول يعني يا من بغى على هذه المسكينة اتق الله، راجع نفسك، حاسب نفسك، لا ليس لك قبل والله بدعواتها، فللصائم دعوة مجابة. والله تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. انت ما تدري والله وش اللي حاصل، ما تدري ان هذا مسكين الان رأسه على المخدة ودموعه تهراق على الوسادة ويقول يا رب انتصف لي من فلان، انت تلعب وتعبث وتلهو ولا تدري ان الويل ثم الويل قادم عليك والمصائب تتعاقب عليك بجرمك واثمك وتعديك على غيرك. رمضان فرصة نتخفف نستزيد من الطاعات والان تزيد من المعاصي والموبقات.
وتدعو ام انس بدعوة لابنائها و تطلب أن تدعو لأبنائها.
إن كان من دعوة فشيخنا أولى منا بهذا فهو أتقى لله مني وأعلم
خير البركة
ويرجى دعاءه ويرجى دعاء شيخنا
الله الشيخ يحسن الظن والله يغفر لنا. أنا لكن أريد أن أقول لهم أنس أيضا أن صبرها على هذا الظلم هي عبادة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه الرجل قال إن لي قرابة أحسن إليهم ويسيئون إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم الملء التراب الحار. وكذلك ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل من إذا قطعته رحمه وصلها. هي الآن في عبادة عظيمة جدا بين يدي رب العالمين، وما نزل بها من مظلمة لن يضيع عند الله. وكما تكلم الشيخ عن قضية عاقبة الظلم، وأما قضية الدعاء لأبنائها فأنا أقول لا يوجد دعاء مستجاب كدعاء الوالدة لأبنائها. دعوتها هي على سجادتها وفي جوف الليل وبين الأذان والإقامة، وعندما تفطر هي أسرع دعوة للإجابة لهؤلاء الأبناء. ومع ذلك نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح لها ذريتها وأن يجعلهم قرة عين لها، وأن يخلفها فيهم يعني فرحة وسرورا، وأن يحفظهم من كل سوء ومكروه، ويجعلهم من عباده الصالحين، من حفظة كتابه، من الأتقياء الأولياء الصالحين، وأن يجعلهم عونا لها في دنياها وذخرا لها بعد موتها غدا إذا فارقت هذه الدنيا، وأبناءنا وأبناءكم وأبناء المسلمين.
اللهم استجاب الله.
طيب عبد الله، عندك سؤال كان قبل الفاصل؟
كان عندي سؤال قبل الفاصل. السؤال يقول بالنسبة للأسر، الموضوع عن الأسر، تلقى بعض القصص يا شيخ، وقد جاءت هذه القصص منها أن الأب والأم وعندهم أبناء، ربما يكون معهم الأبناء، بعض الأبناء يمكن أعمارهم فاقت 15 من عمرهم، فسبحان الله يعني طول هالسنين تقول الحرمة أنا والله صار عزاج عشان عيالي، فما جاءت يعني ما جاء رمضان السنة هذه إلا انفصلوا، فتقول يوم كلمتها قلت لها طيب أرجع لزوجك، وش قالت؟ قالت أنا ما أقدر. قلت لها كيف ما تقدرين؟ قالت زوجي ظالم وطاغي، ومع هذا كله يوم تشوفه تقول ما شاء الله مهل الله. فأبغى نصيحة مختصرة يا شيخ للآباء الذين يعني للأسف مع الناس لهم تعامل ومع أهلهم تعامل آخر، فما نصيحتكم يعني هذول، أو يعني مجمل يعني تفاصيل الحياة لهم، يعني وش الشيء اللي ترشدون إليهم؟ يعني للأسف بعض الآباء طغوا،
نعم،
وتراه من أهل الله ورجل تقي نقي حفي ما شاء الله تبارك الله، لكن مع أهله مع أقرب الأقربين إليه عكس ذلك.
كذا الشيخ، ولا شك يا ولدي إنه ما في إنسان كامل، ما في إنسان ليس فيه زلل أو نقص أو خلل، يعني من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط، كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه، نحن مساكين يعني ما من عبد وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، وذنبه هو مقيم عليه ما أقام في الدنيا، إن المؤمن خلق مفتلا نساء إذا ذكر بالله تذكر. والله عز وجل يصف أهل الإيمان يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فهم وصفوا بالتقوى. وليس معنى أن الأخ هذا اللي ذكرته تتكلم حادثة عين، ولا أريد أن تكون تعميم، لكني أنا أقول يعني هذا الأخ يحمد على ما فيه من تقوى وصلاح واستقامة، وهو إن شاء الله فيه من الخير الكثير. ومن الأشياء العجيبة نحن عندما نزن الناس ببعض ذنوبهم ونغفل الحسنات التي فيهم، وهذه مشكلة. يروى أن الحجاج إن صحت هذه الرواية عنه يعني دعا برجل غضب عليه يوما، فدعا به إليه فكأنه وجل خاف، فقال كنت أظنك أفضل من هذا، يعني كنت أظنك أفضل وأقوى وأشجع، إيش الخوف هذا في بدنك؟ فقال لموقفي بين يديك أشد علي موقفي بين يدي الله في يوم القيامة. قال انظر ما تقول، ما هذا كلام خطير جدا، انظر ما تقول. قال نعم، إن الله في يوم القيامة يأتي بحسناتي وسيئاتي، أما أنتم فلا تأتون إلا بسيئاتي. ميزاننا كذا للأسف. لكني أنا أقول يا أخي الكريم، هب أن هذا الرجل فعلا عنده أخطاء في جانب معين في سلوكه مع زوجته، نقول يقوم على ما فيه من خلل، ينبغي أن نبحث عن أسباب وجود هذا الخلل في الأسرة. قد نبحث عن السبب فنجد أن المرأة هي السبب، نجد أن أهل الزوج هم السبب، أن أهل الزوجة هم السبب، أن الزوج هو السبب، أن الأبناء هم السبب. يعني هذه القضايا ما تصلح بنادول، ما تصلح حلول عامة، أي مشكلة أسرية لا يصلح فيها يعني صورة طبق الأصل من حالة أخرى. لكل حالة أسرية ما يناسبها من الحلول، وما يناسبها من الخيارات، وما يناسبها من الأقوال والتوجيه. ولذلك الحل العمومي هذا حل بنادول ما ينفع. أنا أبغى الحادثة هذه نبحث عن أسباب وجود هذا الخلل، لماذا هذا الانحراف في حياة الزوج، أنه في الداخل سيء وفي الخارج ممتاز، لماذا إذا دخل إلى بيته يسيء إلى أهل بيته، وإذا ما خرج عن بيته أحسن القول والفعل. لا شك أن هذا خلل، وأن هذا لا يجوز له، وأنه ينبغي أن يكون يتطابق الظاهر والباطن والسر والعلانية، ومع الضعاف الذين يرى أنه أقوى منهم مع من يرى أنه أضعف منهم، ينبغي الإنسان يتساوى، يكون عنده اصطلاح مع نفسه، صلح مع نفسه، يكون صورة طبق الأصل في الداخل والخارج، مع الضعيف ومع القوي، مع من يرجوه ومع من يخشاه. ولذلك أنا أقول يعني هذه توجيه له أن يراجع نفسه وأن يحاسب ذاته، لكن يصعب علي أن أعطيك حل لأسرة أو لحل لقضية أسرة ليس عندي تفاصيل فيها، لأنه كل قضية تحتاج توجيه يناسب هذه.
وأذكر هناك يا شيخ بالنسبة للموضوع أنه يكون في الخارج مع عامة الناس حسن خلق، من أحسن الناس خلقا، ولكن مع أهل العكس. بشكل عام يا شيخ، في حديث نبوي أنا أذكره لكن ما أستذكره بالنص، أنه لا يؤمن أحدكم حتى يحسن إلى أهل بيته، يعني يكون تعامله مع الناس مثل تعامله مع أهل بيته.
حديث رسول الله: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. لكني أيضا أقول يا أخي الكريم، هذه الأسرة حادثة عين، وحادثة العين هذه ينبغي أن تعالج على قدرها وبما يناسبها. نعم، لكن ينبغي الإنسان يكون صادق مع الله عز وجل. الأقنعة ترى تسقط، يعني الإنسان إذا كان له أقنعة عند الناس ترى تسقط والله تظهر، وأهل بيته أعرف الناس به. لكن الإنسان في خارج البيت يلبس لبس حلو وكلام حلو، لكن إذا دخل البيت تبان الصلعة والكرشة والأوضاع كلها تظهر. هذا ظاهر البدن وكذا ظاهر الخلق أيضا يظهر كذلك. فالإنسان في داخل بيتي مكشوف. وذلك يا أخواني من عجيب خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، أسألكم بالله، مع كثرة خدم رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل رأيتم أحدا منهم عابه في تصرف؟
لا والله،
في داخل بيته، مع أن الإنسان يكشف في داخل البيت يتضح صدقهم من كذبه
سنين، ولا عابه،
ما وجدوا منه عيبا صلى الله عليه وسلم، بل هو لم يعبهم من كماله وجماله وعظمته صلى الله عليه وسلم. فالتطابق في الداخل والخارج ينبغي أن يكون هو الأساس.
طيب الشيخ علي، رسالة ختامية في ختام هذه الحلقة توجهها للسادة المشاهدين.
أما الرسالة الختامية فأقول أن هذا الشهر أيام معدودات، وهو فرصة أن يغير الإنسان من نفسه، ولا يدري هل سيبلغ رمضان القادم ليجد فرصة أخرى لشهر آخر من أشهر التغيير أم لا. إذا استغل هذه الأيام، استغل هذه الليالي، استغل هذه اللحظات، غير من حياتك يا أخي، ذق طعم السعادة الحقيقية.
الله أكبر.
والله الذي لم يغير حاله مع ربه ومولاه فإنه لم يذق طعم السعادة الحقيقية. الذي يعطيك السعادة ويشرح صدرك ويسر أمورك ويقضي حاجاتك ويفرج كرباتك ويصلح زوجك وذريتك ويرزقك من حين لا تحتسب هو الله. فأصلح حالك مع الله وأبشر بسعادة اليوم وسعادة غدا إذا لقيت ربك.
الله أكبر. ما أجملها من نصيحة.
شكر الله لكم وجزاكم الله خير، ونفع الله بكم وبعلمكم وبما قدمتم. وشكرا لك يا زميلي
الله قادر خير
على هذا التقديم وعلى هذه الحلقة الرائعة.
مكملين البعض، الله يجزاك بالخير وفرصة سعيدة في هذا المجلس المبارك، ونسأل الله العظيم أن نكون ممن يغفر لهم ذنوبهم يا رب العالمين في هذه الليلة المباركة، في ثاني ليلة من ليالي الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. والحمد لله على أن جمعنا على كلام طيب وعلى كلام يذكر فيه الله. وجزاكم الله الشيخ عبد اللطيف والشيخ علي والأستاذ محمد، الله يرضى عنكم جميعا، وفرصة سعيدة.
أسعدك الله في السامعين.
بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة. إلى أن نراكم في حلقة قادمة، أنتم في حفظ الله والله يرعاكم.
ليالي الخير تجمعنا، بكم طابت ليالينا.